أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في تحقيق مفهوم الإعانة، ولا يزال كلام الشيخ في استعراض القول بأن الإعانة لم يدخل فيها القصد. استعرض كلمات جملة من الأعلام ووصل إلى ماذا؟ ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون قصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. بالأمس ذكرنا شيئا أن هذا الإطلاق لا يراد منه الاستدلال بالأخبار، وإنما هو مؤيد. مؤيد لماذا؟ مؤيد للاستعمال العرفي. إن الشيخ الأعظم يستخدم نفس هذه الطريقة، أنني أنا أريد أن أستكشف العرف. طبعاً عرف زمان الناس لا عرف زماني أنا، ما يفهمه، لأن ظهور الحجة ما هو الظهور، ظهور زمان الناس. فإذا هذه الأخبار من هذا الباب نقرأ. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. تقريب التأييد، تقريب التأييد أن الإمام عليه أو النبي صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام ذكر أن هذا الشخص أعان على نفسه من دون تقييد أنه قصد ذلك أم لم يقصد ذلك. لأنه مرة واحد يأكل الطين بقصد الموت، مرة واحد يقصد الطين يأكل الطين لا بقصد الموت، ومع ذلك الإمام ماذا قال؟ من أكلها مطلقا فقد أعان على نفسه. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسه. نفس التقريب للتأييد. ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، لأنه أعوان الظلمة شوفه إعانة، معين، معونة، نفس المشتقات ترجع إلى نفس الأصل وسيأتي. ثم يقول: وحكي أنه سئل بعض الأكابر. هذا طبعا بعض المحشين علق على الشيخ الأعظم أن هذا الأكابر عبد الله بن المبارك يقولون أنه كان من العرفاء وما شابه ذلك. ما هو وجه الاستدلال بكلامه؟ أولا الشيخ يريد أن يؤيد، ثانيا الشيخ إنما يأخذ بهذا الكلام من باب أنه استعمال عرفي فقط. هو ليس من أبناء اللغة، من أبناء اللغة استعمال عرفي، واستعماله هذا يخدم مطلبه. قال: وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابا، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال: لا، المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسه. طبعا مع أن هذا الشخص قد يكون قاصد قد يكون غير قاصد، يعني قد يكون قاصد لحصول الظلم من الظالم، أنا بلاقي معونة الظالم، معونة الظالم في ظلم، وقد لا يكون كذلك. هكذا أيد الشيخ الأعظم هذا المطلب. الميرزا الإيرواني المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه عنده تعليق على كل هذا التأييد، تعليق لطيف. ما هو؟ أنه إذا دققنا في هذه الأخبار وفي هذا أحد الأكابر في كلامه، فإننا نجد أن هذه الموارد أشبه ما تكون بارتكاب الحرام مباشرة. في كل هذه الموارد ماذا يحصل؟ هذا ماذا يصنع؟ يوجد السبب المؤثر في وقوع الحرام. لاحظتم؟ يعني هذه لا نحرز أنها تنفعنا. بعبارة ثانية، أنت أتيتني بموارد بين الإعانة وبين الحرام شعرة، لاحظتم كيف؟ بينهما شعرة فقط، فوتأتي وتستشهد بها وتستدل بها. ميرزا الإيرواني يقول هذا غير واضح.
قصدهما من جهة أنه يعين ولا يقع الحرام؟
لا، من جهة أن هنا في هذه الموارد الأخبار عبرت بعنوان الإعانة. من أي باب؟ من باب أن هناك شخص كأنه يفعل الحرام لا يعين، يعني بالدقة هذه فقد أعان على نفسه. وماذا صنع؟ هو قتل نفسه، يعني هو كأنه تناول سما حتى مات. من تناول سما حتى مات ماذا نقول؟ أنت أعنت على نفسك. هذا الشيء. والشيء الآخر يرحمكم أن بعض هذه الروايات مرتبطة بفعل الشخص، مع أن مفهوم الإعانة الذي نريده هو معاونة الغير. لاحظتم؟ فكيف تستشهد بدماء؟ نعم، ما ذكره بعض الأكابر هذا يكون هكذا. ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ ينقل كلام المحقق الأردبي. طبعا نحن فصلنا كلام المحقق الأردبي لأن تعليقات الشيخ الأعظم الآتية متمحضة على ماذا؟ على كلام المحقق الأردبي. المحقق الأردبيلي بشكل أساسي عنده كتابان معروفان. الكتاب الأول مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، وهو في زمانه من أكثر الكتب صناعية، هو من الأعلام الذين أدخلوا الصناعة وعلم الأصول و ما شاكل ذلك إلى علم الفقه والاستدلال الفقهي. وكتابه الآخر المعروف آيات الأحكام. الكلام هنا أين؟ في آيات، نقلا عن آيات الأحكام، باعتبار أنه في آيات الأحكام يبحث هذه مفهوم الإعانة لأنه يتعرض لآيات ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية، أي آية ولا تعاون، الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد. إذن الظاهر ما هو؟ أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانات، يعني من دون قصد. واضح؟ صار عنده شقين. شق الأول الإعانة على المعاصي مع القصد، الثاني الوجه الذي يصدق أنها إعانة، يعني ولو من دون قصد.
عرفا
يصدق عرفا، مثل أن يطالب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياه، هذه قصد أو لم يقصد هذا الشخص فهو يصدق عنوان الإعانة، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، هذه أيضا يقول يصدق عرفا، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا. فماذا صنع المحقق الأردبيلي؟ جعل المسألة مرددة، أن الإعانة لها فردان. الفرد الأول عند العرف أنه ماذا؟ أن يكون هناك إعانة مع قصد. الفرد الثاني لا لا، لا نحتاج إلى القصد، ولكن العرف يعد هذا الفعل إعانة. قصدت وقوع الحرام من المعان أم لم أقصد وقوع الحرام من المعان؟ لاحظ ماذا يرتب علينا. يقول: فلا يصدق، بناء على هذا التقديم والتحديد لمفهوم الإعانة، فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ الأجر. العاشر يد يأتي ويأخذ أشبه ما يكون بضرائب من الدولة الظالمة، يقولون له العاشر لأنه يأخذ العشور، عشار أو عاشر يقولون له. ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما من قطاع الطرق أو من العشارين وغير ذلك مما لا يحصى. طيب إلى الآن ماذا يصنع المحقق الأفريقي؟ يحدد المفهوم ويطبق هذا التحديد على موردين، فيقول التاجر الذي يعطي العشار، أو عفوا التاجر الذي يعمل في حانوته وغرضه الربح وزيادة المال، من الواضح أن هذا التاجر سيعطي العشار لتبقى تجارته، شايف؟ هذا هل يصدق أنه أن فعله إعانة؟ يقول لا، فعله ليس بإعانة. كذلك الحال الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، يقول هذا ليس فعلا. في مقابل ذلك من يعطي العصا ومن يعطي القلم هذا يعد إعانة. واضح إلى الآن؟ بناء على ذلك فلا يعلم، هون محل الفائدة، فلا يعلم صدق الإعانة على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما. طبعا هذان من دون قصد، يعني أعلم أنه يعلمه خمرا، يعمله خمرا، وأعلم أنه يعمله صنما. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا، وبيع الخشب ممن يعمله صنما، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. ما هو نحو ذلك مما لا يخفى؟ يعني ونحو بيع العنب ممن يعمله خمرا والخشب ممن يعمله صنما مما لا يخفى، يعني والأمثلة الأخرى بنفس الطريقة. فإذا إلى الآن ماذا صار عندنا؟ صار عندنا أن هناك من يقول باعتبار القصد في مفهوم الإعانة، هناك من يقول باعتبار القصد وحصول الفعل المعان عليه في الخارج، وهناك من يقول بعدم اعتبار القصد. والمحقق الأذهبي هنا ماذا يصنع؟ لا يضبط المفهوم ضبطا دقيقا، وإنما يردده بين الصدق العرفي وبين اعتبار القصد. شو تعمل؟ لا طبق الأعم، وإلا يرحمكم الله، وإلا في الحالات، في الحالة الثانية الأولى، يعني مثل التي ذكرها، أو لضرب مظلوم، أو يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، هذه قصد أو لم يقصد يصدق فيها إعانة.
إيه واضح هذا كان، لكن
على محل كلامنا طبق القصد، على محل كلامنا أخرج محل الكلام لاعتبار القصد،
أو أنه المقدر المتيقن،
القدر المتيقن. وبالدقة ما صنعه المحقق الأردبيلي، أحسنته، ما صنعه المحقق الأردبيلي أن المسألة لم تنضبط عنده، فماذا صنع؟ فأخذ بالقدر المتيقن، وهما هذان، يعني هذا المقدار، هذا هو القدر المتيقن. يعني كأن المحقق الأردبيلي يريد أن يقول أنا لم أستطع أن أحسب بملاحظة الموارد وبملاحظة المصادق، لم أستطع حسم النتيجة وأقول الإعانة هي هذا وفقط. لا، أرى بأن المصادق والموارد مختلفة عند العرف، فخليها في مقدار منها واضح ما كان فيه القصد، والمقدار الآخر عند العرف فكأنه بماذا أخذ؟ أخذ بقدر متيقن وأحال الباقي إلى الصدق العرفي.
إيه؟ هو أفتى على وفق هذا الكلام بأنه ولذلك صحيح جوازه.
نعم.
صحيح، لكن هذا ما يعتبر مصادر.
جيد. هو لا، المحقق الأردبيلي بهذا لا يريد أن يصادر، يقول لو كان هيك بيقولهم، لو كان يعد بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة والإعانة حرام لكانت حرمته الرواية، مع أن الروايات جوزته. هكذا يريد أن يستشهد. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يعلق على كلام المحقق الأردبيلي، أولا يعلق تعليق إيجابي فيقول ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقه بدونه. إذن ماذا صنع؟ نقول دقق. لما؟ حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد كما فعل من؟ المحقق الثاني. ولا أطلق القول بصدقه بدونه كما فعل الأكثر فيما ذكر الشيخ الأعظم، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي إن لم يكن قصد. فالشيخ الأعظم يعتبر ما صنعه المحقق الأردبيلي من نتيجة يعتبرها منقبة. بعض المحشين أورد على الشيخ الأعظم وقال له عجيب، وإن هذه منقبة؟ هذا تناقض وتهافت، فأي تدقيق نظر؟ من جهة المحقق الأردبيلي سابقا نقلت عنه أن في موردنا إعانة على الإثم ولم يأخذ القصد، وهنا أخذ القصد وغير القصد، هذا تهافت وانت تدقق. لا، مراد الشيخ الأعظم فيما ذكره من تدقيق هو ما قدمناه قبل الدرس، نكرره مختصرا جدا، أنه الفقيه المهم عنده أن يحصل المفهوم أو العنوان الذي وقع عليه الحكم، عنوان التحريم الذي وقع عليه حكم التحريم أو حكم الوجوب، المهم هذا العنوان. طيب إذا كان عند الفقيه المهم تحصيل وتنقيح هذا العنوان، تارة يستطيع أن يميزه عرفا بصورة واضحة يكون ممتاز، وأخرى لا، الفقيه لا تنضبط المسألة لديه، يلاحظ أن الأمثلة متفاوتة فيأخذ بماذا؟ فيأخذ بالقدر الواضح المتيقن. وإلا عند الجميع الآن بالله عليك، إذا كنت أنا المعين على الحرام في زيد حمد، أنا قاصد لفعل الحرام لوقوع الحرام من زيد، واحد اثنين وقع الحرام من زيد خارجا ويصدق أنه عرفا أنه إعانة، هذا قدر متيقن واضح، لاحظتم؟ فهذا الذي يقوم به المحقق الأردبيلي، ولذلك الشيخ الأعظم يقول نحن بملاحظة الأمثلة المتنوعة المسألة من غير الصحيح أن نقول هي منضبطة وواضحة وبينة، هذا هي حدود مفهوم الإعانة وانتهى. المسألة مشكلة، لأن المسألة مشكلة، من ذهب للتحديد مباشرة لم يدقق، لأنه سيصطدم بماذا؟ بالأمثلة المقابلة. ومن ذهب للتحديد الآخر أيضا لم يدقق. من دقق النظر من هو؟ هو من نظر إلى مجموع الأمثلة ولاحظ أنه لا توجد ضابطة واحدة تكون جامعة لكل الموارد. بعد ذلك الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ يعترض على كلام المحقق الأردبيلي، يشكل عليه. هذا الإشكال يحتاج إلى فكر مقدمة. الشيخ الأعظم يريد أن يقول للمحقق الأردبيلي أنه لا فرق في صدق الإعانة على الحرام بين إعطاء العصا للظالم مع إرادته ضرب المظلوم وبين بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا أو الخشب ممن يصنعه صليبا أو أداة قمار. إشكال الشيخ الأعظم على ماذا؟ إذا رجعنا إلى المحقق الأردبيلي، محقق الأردبيلي في مثل إعطاء العصا جزم بأنه إعانة، صح أم لا؟ بينما في مثل بيع العنب على من يعمله خمران ماذا قال؟ فلا يعلم صدقها، هكذا قال المحقق الأردبيلي. الشيخ الأعظم لب إشكاله على ماذا؟ أنه أي فرق بين المولدين؟ ففي المولدين في كل منهما يحصل فعل المكلف، يعني أنا المعين أقوم بالفعل وأنا أقوم بأمر يمكن للغير في العصا وفي بيع العنب، أنا أقوم بفعل وهو إعطاء العصا وهو بيع العنب يمكن للغير استفادة منه في الحلال والحرام في نفسه. الآن إذا أعطي شخص عصا يمكن أن يستفيد منها في الحلال ويمكن أن يستفيد منها في الحرام، من أبيعه عنبا يمكن أن يستفيد في الحلال يمكن أن يستفيد في الحرام. المشترك الآخر بينهما أنني أعلم أن الأول والثاني سيستفيد منه في الحرام، لاحظتم؟ فهذان المثالان من باب واحد. ليش أيها المحقق الأردبيلي أتيت إلى المثال الأول وجزمت بأن فيه إعانة بينما أتيت إلى المثال الثاني وترددت في ذلك وقلت لا يعلم صدقها، مع أن تحليل المثالين يعطينا أنهما من باب واحد وواد واحد، لاحظتم؟ ولذلك نحن قد نوافقك أيها المحقق الأردبيلي على ماذا؟ على أصل تحديد المفهوم، ولكن عندما أردت أن تطبق هذا التحديد بنظرنا لم تطبقه من القرآن، فأنت دققت النظر في ضبط المفهوم وتحديده حيث لم تجزم بهذا أو هذا، ولكن عندما أردت أن تطبق الضابط التي وضعتها لم تطبق النظر. لاحظ ما نقول، ولكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقصده الذي هو الحرام ولا إلى مقدمة من مقدمات الحرام، إذن أنا ليس الفاعل هو المعين يا أخوان والغير هو المعان الفاعل الحرام، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى إعانة. إذن هذا المقدار نتفق معك فيه، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال، في كليهما نحن نتفق معك أيها المحقق الأردبيلي في ماذا؟ في عدم صدق الإعانة. وكذلك لا إشكال فيما إذا كان قصد الفاعل فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص وهو الحرام، حطم أنا أن أقوم بماذا؟ أقوم بهذا الفعل لأجل أن يصل الغير إلى الحرام، فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب. فإن كان عدواناً مع علم المعين به صدق الإعانة على العبرة. أيضا هذا نتفق معك فيه أيها المحقق الأردبي. ماذا نختلف معك فيه؟ ما هو محل الإشكال؟ وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله، الفاعل في محل بايع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو المثال الآخر ما هو؟ معطي العصا للظالم. مع علمه بأنه سيضرب المظلوم. فإذا فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغير المعصية مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية. هذا هو محل كلامنا، أليس كذلك؟ في محل الكلام هذا أي فرق بين إعطاء العصا وبيع العنب؟ كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري للعنب وانتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل التملك. في هذه الحالة أيها المحقق الأردبيلي، إذا كان لا يعلم الصدق فلا يعلم الصدق في المثالين، وإذا كان يعلم الصدق فيعلم الصدق في المثالين. ثم يكمل الشيخ الأعظم في تحقيق هذه النقطة، يقول الآن يأتي بشاهد على صحة كلامه، هو نفس الشيخ الأعظم. ما هو هذا الشاهد؟ الآن لو فرضنا أن المولى، نفس المثال، يعني أنا أبيع العنب لزيد الذي أعلم أنه يصرفه في الحرم، لو فرضنا أن المولى نهاني عن معاونة زيد في كل أموره، تمام؟ أو المولى منعني من معاونة زيد في تحصيل العنب، إنه زيد لا تملكه، جيد؟ هل يحرم علي أن أبيع العنب إلى زيد مطلقا أو لا؟ يحرم ذلك. محل الشاهد أين هو؟ محل الشاهد هنا أنه إذا صدق عنوان الإعانة على مجرد البيع، إذا عنوان الإعانة يصدق المولى منعني عن البيع أو منعني عن التعاطي مع هذا أو إعانة هذا، فأنا بعت، هل يصدق أنني أعنته إذا بعت أو لا يصدق؟ يصدق أني أعنته إذا بعت. فإذا كان عنوان الإعانة يصدق على مجرد البيع إذا منعني المولى من إعانته، فلما لا يصدق في محل كلامي؟ واضح كيف الاستشهاد؟ طبعا علق عليه المرمقاني رحمه الله تعالى بأنه استشهاد خفي، يعتبر في الشاهد أن يكون واضحا، ولكن لا، نقول وجه هذا الاستشهاد بهذه الطريقة. الآن أنا والسيد نتنازع عرفا في مفهومنا المفاهيم، حتى أثبت للسيد صحة كلامي أنا ماذا أصنع؟ أفرض نحن نتنازع في مفهوم الإعانة، نفس المثال أنا سأضربه بطريقة أخرى، نتنازع فيما بيننا في مفهوم الإعانة في دائرة أبدي. أنا حتى أقنع السيد أن هذا المورد فيه إعانة آتي وأضرب له مثال، أقول إذا حرم المولى إعانة زيد فهل يحرم البيع أو لا يحرم البيع؟ حرم المولى قال لي لا تعن زيد، يحرم البيع له أو لا يحرم البيع له؟ يحرم البيع له. يعني شو يعني؟ يعني أنه إذا صدقت الإعانة يكون البيع إعانة. لاحظتم كيف؟ إذا المولى منعني أن أملك فلان شيئا معينا، لا تملك فلان مثلا أرضا، فبيع الأرض تمليك أو ليس بتمليك؟ يعتبر تمليك. هذا الذي يريده الشيخ العظيم، هذه النقطة الدقيقة. ولذلك لاحظ ماذا رتب عليها، ماذا رتب؟ قال فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، نفس المورد. من أي جهة هذه نظير تلك؟ من جهة أنهما يتساويان في إيجاد القدر المشترك بين المعصية وغيرها، مع علم الموجد لهذا القدر المشترك بماذا؟ في أنه الطرف الآخر يصرفها في المعصية. بعبارة ثانية، أيها عم يرجع للمحقق الأردبيلي، أيها المحقق الأردبيلي، أي وجه للتفريق بين هذين المثالين مع أنهما من باب واحد ومن وال واحد؟ إذا كان المثالان من باب واحد ومن وال واحد فلا معنى ولا مجال للتفريق بينهما. فإذا نظير نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، لما يقول حيث إن الغرض من الإعطاء ما هو؟ هو ثبوته بيده والتمكن منه في كليهما، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له. فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده في كل منهما إعانة. أما أن تقول في واحد منهما إعانة وفي الآخر ليس إعانة، هذا ليس صحيحا. فتحصل أن عندنا موارد ثلاثة لبحث الإعانة. المورد الأول ما يكون من قبيل تجارة التاجر بالنسبة لأخذ العشور، هذا من الواضح أنه ليس حراما وليس إعانة. المورد الثاني ما يكون بقصد ارتكاب الغير للحرام، كإعطاء السيف بقصد أن يقتل، والعنب بقصد أن يصنع خمرا، هذا لا أشكال في كونه حرام. المورد الثالث لا، أن يكون وجود المقدمة مع عدم قصد ترتب الحرام ولكنني أعلم أنه سيصرفه في الحرام. هذا مثل ماذا؟ هذا مثل إعطاء العصا وبيع العنب. شيخ الأعظم ماذا يقول بالنسبة لهذا؟ يقول بالنسبة لهذا بأنه إعانة. وعندي مورد رابع وهذا الذي يطرحه الشيخ الأعظم ونختم به، ما هو؟ أنه أنا أقوم بفعل ولا أقصد أن يتوصل الغير بذلك الفعل إلى الحرام، ولكن أعلم أنه يقوم بالفعل الحرام ويصرفه في الحرام، فهل مجرد العلم بالصرف في الحرام، يعني الآن الشيخ الأعظم انتهى من النقاش مع المحقق الأردبيلي، لاحظتم؟ مرة نكون في مقام النقاش مع المحقق الأردبيلي، مرة لا لا، نحن نريد أن نحقق الفكرة. إلى هنا إلى قوله فكل من كذا وكذا من واد واحد، لا يقول واحد هناك تهافت، لاحظتم ألا؟ بدوان سيد دغري ناطقني اللي تناقض تهافت. الشيخ الأعظم الآن كان في مقام النقاش مع المحقق الأردبيلي، ماذا كان يقول له؟ هما من واد واحد. الآن الشيخ الأعظم يريد أن يحقق الفكرة هو بنفسه، ماذا يقول؟ يقول إشكال بالدقة في تحقق مفهوم الإعانة مع مجرد العلم، يعني إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام، هذا العلم هل يوجب صدق الإعانة أم لا يوجب صدق؟ هذه هي نقطة البحث الرئيسية، وهي مشتركة بين إعطاء العصا وبيع العنب، ويخرج عنها تجارة التاجر ومسير الحاج إلى الحج. فحاصل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، شرط الحرام ما هو؟ يعني شرط صناعة الخمر أن يكون عنب بين يديه، شرط ضرب الظالم للمظلوم أن يكون هناك عصا بآلة يضرب بها، صح أم لا؟ فنقول الإعانة على شرط الحرام مع العلم في صرفه في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ هذه هي النقطة الأساسية.
هذه نقطة تأتي بعد البحث عن القصد، فكلمه فرغ عن القصد.
فرغ عن القصد أمين في هذا النقطة، صحيح.
فرغ عن القصد فما قبل كلام الأردني.
نعم صحيح. فظهر الفرق، هذه ما فيها شيء إضافي، بين بيع العنب وبين تجارة التاجر. فإذا نتوقف إلى هنا، بكرة إن شاء الله تعالى حضروا إلى قوله ثم إنه، صفحة 140، ثم إنه ينكر التفصيل في شروط الحرام. كل الكلام هذا لا يزال في ماذا؟ في تحقيق الفكرة عند الشيخ الأعظم، يبين المتحصل ثم يتراجع عن هذا المتحصل مرة ثانية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
هكذا مطلب، ما فيه صعوبة تصورية، ولكن المهم أمران. الأمر الأول أن نعرف الشيخ الأعظم على أي أساس يمشي، وإلا واحد يأتي ويقول لك ليش يدوخنا، لا هو يمشي على أساس. نعم غاية ما في الباب هو لم يضع المسألة مثل تقريرات سيد الخوي أنه أولا ثانيا ثالثا نقاط، ولكن يمشي على أساس واضح، لاحظتم؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أن أدوات هذا المطلب ما هي؟ ليست أدوات هذا المطلب برهان و لا لا، بحث عرفي هذا، وهذا تظهر فيه فقاهة الفقيه. عند الفقيه شقان، الشق الأول الصناعة، الشق الثاني الذوق العرفي الفقهي. في الشق المرتبط بالصناعة لابد أن يكون متقنا للقواعد ومتقنا لتطبيقها، لأنه إتقان القواعد مطلب والتطبيق مطلب آخر. قد يكون الشخص متقن للقواعد لكن ما عنده خبرة، التطبيق إتقانه يحتاج إلى مراس وتجربة ومحاولات. في الشق العرفي الفقهي يحتاج هذا إلى ذوق، في من ناحية ذوق، من ناحية أخرى أدواته تتبعية، أدواته تدقيقية، يعني يحتاج إلى دقة وتتبع. بالدقة والتتبع للعرف وما شاكل يكتشف كثير من خبايا المطالب. ونحن اليوم في زماننا الآن شيء عملي، هذا واحدة من البلايا التي نعاني بها منها الموضوعات غير منقعة. نشوف الناس كثيرا حتى في الحياة العقدية، كثير من الأحيان اشتباهات فقهية، مشاكل كذا كذا، عدم توضيح الموضوع بدقة. من الفوائد التي نحصل عليها مع الشيخ الأعظم هذه عملية الجولان في ماذا؟ في تنقيح الموضوع. هلا هون لا تبرز كثيرا إن شاء الله في النوع الرابع، لأنه كل عناوين محرمة، عنوان الغيبة، عنوان الغناء، عنوان التنجيم، عنوان السحر، جولان، تشوف جولان 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 في تحقيق موضوع الحرام. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
بعض الروايات كانت قد استدل بها،
نعم طرحنا، نعم روايات الإعانة على الإثم مفيدة، ولذلك في بحث الإعانة على الإثم يكرر من مصر.
أي بس إنه هاي الروايات اللي جابوا، يعني جابوا أصلاً روايات أجنبية عن
كل ما ذكر أكثر من واحد منها، هو عنده غرض، غرضه إنه يأول فكرة إنه تستعمل من دون قصد. طبعاً هو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إلا إذا واحد يقول في اضطراد الاستعمال، يعني في استعمال كثير جداً أنا أحتمل معه المجازية.
مثلاً رواية صفوان جمال،
نعم مع أنه مفصل رواية صفوان كمان،
معلومتهم كلام في اللي يكون عليه الحد ويدخل الحرم، هذا كأنه لا يقتل داخل،
نعم،
لكن يحرم إعانته على المقام،
نعم،
فلا يعطى أكل ولا
فلا يعطى أكل ولا شرب، يتأدى معنا بالحج،
إيه فلا يباع حتى،
لا يباع ويصدق على البيع معها. هي المسألة لو كانت هي إنصافا المسألة مشكلة، أنت شوف المصادر يقلبها هيك. هذا طبعا كله نحن ما لم نتكلم في أن الآية أصلا تدل على المدعى أو لا تدل على المدعى، نحن عم نحكي بالموضوع، وهذا هذا تأمل آخر، أن الآية ما هو موضوع، ما قالت، ولا قالت الآية ولا تعاون، المحرم ما هو؟ التعاون وليس الإعانة. ما قالت الآية ولا، إذا بيكون المحرم إعانة شو كان بتعبر؟ ولا تعينوا. الآية ماذا قالت؟ ولا تعاونوا. تعاونوا، يعني المحرم ما هو التعاون.
لكن بعض القدس تذكر بأنه نفس الإعانة مخالفة لمقاصد الشريعة، حيث أن مقاصد الشريعة إشاعة القصد.
إذا رحنا ساعتها لدفع المنكر للدليل الرابع، إذا بده يحكي بهن من هالناحية دفع، يعني يجب دفع المنكر بدكتور، يعني يجب أن تمنع من حصول المنكر.
لا أقل حتى لو ما تمنع ما تساعد، يعني
ما تساعد على وقوع المنكر في الخارج. إيه بس ما هذا يحتاج في نفسي ما هي مقاصد الشريعة التي، يعني من قال أن لعل الشريعة تريد أن تسهل على المكلفين؟ تقول الأمر القريب جيد، الأمر البعيد لا، أو بالعكس الأمر القريب حرام، الأمر البعيد يجوز، لأنه أنت ما في مباشرة. سلمكم الله، سألكم دعاء.
الله يسلمكم.